جزاك الله بالخير.
كيف حالكم يا شيخ؟
الله يسلمك، كيف حالكم؟ احنا وجدنا الان علامة على قوله وكل بدعة فهي ضلالة، بس ما ندري هل شرحت ولا ما شرحت.
ما شرحتم يا شيخنا، يعني وكل بدعة فهي ضلالة، نبدأ من هنا ان شاء الله.
من هنا ايوه. طيب انتم جاهزين؟
نعم شيخ، نحن نعم جاهزين يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في كتابه أصول السنة: وكل بدعة فهي ضلالة. الشرح: يجب أن نعلم أن المطلوب من كل عبد أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يطيعه لأمر الله سبحانه وتعالى بذلك، في قوله: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وفي قوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وفي قوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فأنت تسأل في قبرك ويوم حشرك ونشرك عن اتباعك للرسول صلى الله عليه وسلم وتصديقك له والإيمان به. قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. وفي حديث البراء بن عازب: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان يقال لأحدهما نكير وللآخر منكر ترج لسانه، ويقولان له: من ربك؟ ما دينك؟ ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فالمؤمن يثبته الله فيجيب بالإجابة الصحيحة: الله ربي، والإسلام ديني، ومحمد النبي جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به واتبعناه. وأما الكافر أو المنافق فيقول: ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمطرقة لو ضرب بها جبل لصار ترابا، فيصيح صيحة يسمعها كل من خلقه الله إلا الجن والإنس، ولو سمعها الجني أو الإنسي لمات. وفي خطبته يوم عرفة في حجة الوداع: وأنتم تسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت. وعلى هذا فينبغي للعاقل أن يفكر: هل يتبع من أمره الله باتباعه، أو يتبع أصحاب الأهواء الذين يريدون إضلاله؟ والذي أوصيكم به ونفسي: اتباع السنة وترك البدعة، لأنها ضلال وهلكة. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع، حذر منها وحذر منها الأئمة المهديون. فمن تحذير النبي صلى الله عليه وسلم قوله: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة فهي ضلالة. وقوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وكل بدعة فهي ضلالة، هذا جزء من الحديث كما تقدم. ولنعلم أن البدعة كلها ضلال، خلافا لمن قال إن البدعة منها ما هو حسن. وقال بعضهم إنها تنقسم على الأحكام الخمسة، والصحيح خلاف ما قالوا، لأن البدعة إنما يقال عنها بدعة إذا كانت في الدين، أما إذا كانت في أمور الدنيا فلا يقال لها بدعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في تعبير النخل: أنتم أعلم بأمر دنياكم، فما استخدم من أمور الدنيا لا يقال له بدعة، ولكن من محاولة المصالح ومن المصالح المرسلة، وإنما يقال بدعة لما ابتدع في العبادة وابتدع في الدين. وترك الخصومات وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، هذا المتن الشرح. الدليل على ذلك قول الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه ما استطاع، فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فما يزال به حتى يتبعه لما يرى معه من الشبهات. قال الشيخ ابن بطة رحمه الله معلقا عليه: هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. فالله الله يا معشر المسلمين، لا يحمدن أحد منكم حسن ظنه بنفسه وما عهده من معرفته بصحة مذهبه على المخاطرة بدينه في مجالسة بعض أهل هذه الأهواء فيقول أداخله لأناظره ولأستخرج منه مذهبه، فإنهم أشد فتنة من الدجال، وكلامهم أرفق من الجرب وأحرق للقلوب من اللهب. ولقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم ويسبونهم في مجالسهم فجالسوهم على سبيل الإنكار والرد عليهم، فما زالت بهم المباسطة وخفي المكر ودقيق الكفر حتى صدوا إليهم. وعن أنس: وقد جاءه رجل فقال له: يا أبا حمزة، لقيت قوما يكذبون بالسفاهة وبعذاب القبر، فقال: أولئك الكذابون فلا تجالسهم. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: لا تجالس أهل الأهواء، فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. وقال أبو الجوزاء، وكان من كبار التابعين: لا يجاورني قردة وخنازير أحب إلي من أن يجاورني أحد منهم، يعني أصحاب الأهواء. وقال فضيل بن عيار: لا تجلس مع صاحب بدعة، فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. وقد دخل على محمد بن سيرين رجلان من أهل الأهواء فقال: يا أبا بكر، نحدثك بحديث. قال: لا. قال: فنقرأ عليك آية من كتاب الله. قال: لا. لتقومان عني أو لأقومن. فخرجا. فقال بعض القوم: يا أبا بكر، وما كان عليك أن يقرأ عليك آية من كتاب الله؟ قال: إني خشيت أن يقرأ علي آية فيحرفانها فيقر ذلك في قلبي. وعن عبد الرزاق أنه قال قال لي إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى أرى المعتزلة عندكم كبيرا؟ قلت نعم وهم يزعمون أنك منهم. قال أفلا تدخل معي هذا الحانوت حتى أكلمك؟ قلت لا. قال لما؟ قلت لأن القلب ضعيف والدين ليس لمن غلب. وعن مبشر بن إسماعيل الحلبي قال قيل للأوزاعي إن رجلا يقول أنا أجالس أهل السنة وأهل البدعة. قال الأوزاعي هذا رجل يريد أن يساوي بين الحق والباطل.
يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم
السلام الشيخ حفظكم الله ورعاكم. كما تعلمون أن هناك حكومة انتقالية في الصومال، وقد أعلن الرئيس الصومالي خطابا للمحاكم الشرعية للفئات المقاتلة لوقف القتال وإلقاء السلاح وبدء الحوار لوحدة الصومال، ولكن هذه الفئات تقول أن أي شخص يرفع السلاح سوف نقاتل ضده ولا نعترف بالحكومة الانتقالية. وبعض الشباب يعتقدون أن هذا جهاد في سبيل الله، فما نصيحتك لشباب الصومال وفقهم الله؟
والله ما نقدر نتكلم في الصومال لأن لا نعرف حالهم على التفصيل، لا نعرف حالهم على التفصيل حتى نتكلم. نعم.
طيب شيخ، والسؤال الثاني.
تفضل.
يقول السائل هل يجوز التسمي بالسلفية؟ ويقول وأن بعض الناس يقولون أن هذه التسمية تفرق المسلمين، فما جوابكم يا شيخ؟
هذه التسمية يجوز التسمي بها، بس ينبغي أن يكون المتسمي سلفيا حقا، لا يكون ادعاءا. ثانيا أن المسلمين كلهم يجب أن يكونوا على الطريقة السلفية، لأن الله سبحانه وتعالى كلفهم بأن يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفرقة الناجية من الفرق التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تفترق عليها الأمة وهي 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية هم الجماعة. والله سبحانه وتعالى يقول وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وفي الآية الأخرى وأنا ربكم فاتقون. فيجب على المسلمين أن يكونوا متبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولسنته، موحدين لله عز وجل، تاركين كل دعوة تخالف ذلك. هذا هو الحق. نعم.
يقول السائل بارك الله فيكم ما رأي فضيلتكم في التأمين؟
التأمين في نظري أنه لا يجوز، لأنه أخذ مال معلوم على عمل مجهول، ومثل هذا لا يجوز الشرع. نعم.
يقول السائل عندي بعض المشاكل المادية ولا أستطيع أن أذهب إلى الجامعة للدراسة هنا في بريطانيا، فهل يجوز لي أن أستفيد من بعض المخصصات المالية من الحكومة البريطانية؟ يعني هل هذا حلال أم حرام؟
إذا أعطيت شيئا من الدولة كما تعطي غيرك من غير طلب منك فلا بأس بأخذه. نعم.
يقول السائل هل هناك شروط تبيح لنا أن ندرس عند أهل البدع؟
لا ينبغي الدراسة عند أهل البدع. أولا فإن أهل البدع تكون لهم منة على هذا السني السلفي. ثانيا أنهم يدعون إلى بدعهم، وربما دخل شيء في قلبك أنت يا هذا السلفي فتهلك بهذا السبب. وقد سمعتم ما حصل من ابن سيرين وغيره من السلف من توقيهم لسماع المبتدعة، لسماع كلام المبتدعة. نعم.
يقول السائل ما المقصود بالمنهج وما هو المنهج الصحيح؟
المقصود بالمنهج هو الطريقة التي يسير عليها العبد في عقيدته وسيره على ما أمر الله به ورسوله. هذا هو المنهج. وقد سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي، فلا ينجو من النار ومن عذابها إلا من تابع السنة واتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول السائل: ما حكم اتباع مذهب من المذاهب؟ وهل للإنسان أن يلتزم بمذهب واحد فقط؟
لا يجوز الالتزام بمذهب واحد فقط، لأنه إذا التزم هذا الالتزام فإنه سيخالف الدليل. وما من مذهب إلا وفيه موافقة للأدلة ومخالفة، ربما يخالف الإمام بتأويل، لكن أنت ومن عرض عليك الدليل لا يجوز لك أن تخالف الدليل وتتبع إمامك. لكن الواجب على المسلم أن يأخذ بكل ما أيده الدليل من المذاهب، يعني مرة يكون الدليل مؤيدا لمذهب الحنابلة، وتارة يكون مؤيدا لمذهب الشافعية، وتارة مؤيدا لهما، وتارة مؤيدا لمذهب مالك، وتارة مؤيدا لمذهب أبي حنيفة. ولا شك أن مذهب الشافعي والحنبلي هذين المذهبين موافقتهما للأدلة أكثر من المذهبين الأخيرين. نعم.
يقول السائل: من هم العلماء الذين يؤخذ منهم في عصرنا؟
العلماء الذين يؤخذ منهم في هذا العصر هم العلماء السلفيون أصحاب المنهج الصحيح الذين يسيرون على التوحيد ويدعون إلى التوحيد ويدعون إلى نبذ البدع ونبذ الحزبيات. العلماء السلفيون هؤلاء هم الذين يجب اتباعهم والتعلم على أيديهم. نعم.
هل الخوارج يدخلون النار؟ ويفرع عن هذا السؤال: ما الفرق بين الخوارج وبين الإخوان المسلمين؟
الخوارج أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، وأخبر بأنهم كلاب النار. إذن فنحن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والإخوان المسلمون هم لهم حظ في الخوارج، بل هم الذين أحيوا مذهب الخوارج في هذا الزمن كسيد قطب وحسن البنا ومن سار على طريقتهما. نعم.
يقول السائل: هل للحائض أن تدخل المسجد لبعض الدروس كاللغة العربية؟ وهل لها أن تقرأ القرآن من التفسير أو من شاشة الحاسوب أو التلفاز؟
لا يجوز للحائض أن تدخل المسجد، والأدلة على ذلك كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في أمره للحير بأن يحضرنا مصلى العيد، قال: وليعتزل الحيض المصلى. وورد في ذلك أدلة تدل على منع الحائض من دخول المسجد، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري قال لعائشة مرة: أتيني بالحمرة من المسجد؟ قالت: إنها حائض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن حيضتك ليست في يدك، بمعنى أنها تأخذها من الكولة، يعني الفتحة التي هي إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، تأخذها من هذه الفتحة بأن تنتبلها من وراء الجدر. ثانيا، قراءة القرآن أيضا لا تجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة كان يضطجع ويضع رأسه في حجرها ثم يقرأ القرآن. فلو كانت قراءة القرآن لحائض جائزة ما كان لهذا القول فائدة.
سؤال أخير يا شيخ.
تفضل.
بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز لنا في مسجدنا هذا أن نطلب من الإخوة المصلين كلهم أن يكتبوا أسماءهم وعناوينهم لكي نريها للحكومة لكي نحصل منها على إذن لإقامة هذا المسجد. يريدون إغلاق هذا المسجد.
إذا كان هذا فيه فائدة للمسجد والمصلين فيه فلا مانع.